السميع العليم نشكر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق قول الله سبحانه لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. فخص الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بأحكام من الأحكام، منها ما جاء في هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة وهبت نفسها له فمن حقه أن يتزوجها صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن هذا ليس الحكم الوحيد الذي يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هناك أحكام اختص به في الفرائض وفي المحرمات. فحرم عليه أشياء أحلها الله عز وجل لغيره، ولكن تشريفا وتكريما له صلى الله عليه وسلم حرم الله عز وجل عليه أشياء كأخذ الزكاة، لا يحل له أن يأكل من الزكاة ولا أن يأخذ الصدقة صلوات الله وسلامه عليه. مهما كان أنه لا يجد صلى الله عليه وسلم، فليس له أن يأكل ولا حتى تمر من تمر الصدقة. وذلك رأينا النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجد تمرة من تمر الصدقة في فم الحسن أو الحسين، فأخرجها من فمه صلى الله عليه وسلم وقال: كخ كخ، نحن لا نأكل الصدقة. أو قال: أو أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ فمنع الصبي الصغير. ولو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم لجاز أنه يتركها في فم الصبي، والصبي ليس مكلفا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم آل بيته أنه لا يحل لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل بيته أن يأكلوا من الزكاة أو أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، وقدمنا ذلك في الحديث السابق. أيضا من الأشياء التي حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له سبحانه في أزواجه: ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فحرم عليه أن يبدل بهؤلاء الأزواج بعدما اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فمنع من أن يبدل بهن غيرهن، أن يتزوج عليهن أو يتزوج غيرهن. ثم أباح له الله عز وجل ذلك بعد ذلك، ولكن هو صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا منه مكافأة لأزواجه التي اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، اخترنا الله ورسوله. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أنه لا يتزوج امرأة لا تحب صحبته صلى الله عليه وسلم. لعل إنسان يتزوج امرأة، المرأة تطمع في ماله تطمع في منصبه، ولكن لا تحب صحبته ويحل له أن يبقى معه، أما النبي صلى الله عليه وسلم لا. ولذلك المرأة اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، كان لسه متزوجها صلى الله عليه وسلم، فلما دخل عليها أراد أن يدخل قالت: أعوذ بالله منك، فقال: عزتي بمعاز، عزتي بمعاز. فتركها النبي صلى الله عليه وسلم: عزتي بمعاز، يعني الله عز وجل يعيذك ويعصمك، يبقى خلاص لن أقربك. وطلقها وفارقها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك امرأة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تعالي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء ليدخل بها صلى الله عليه وسلم فمد يده، بسط يده لها لتأتي، فإذا بالمرأة تستنكف وتستكبر على النبي صلى الله عليه وسلم، فيأمر أبا أسيد أنه يرجعها لأهلها، قال: ارزقها رازقيين أو متعها برازقيين ورجعها إلى أهلها. فهذه امرأة كرهت ان هي اللي تروح للنبي صلى الله عليه وسلم، لا انت اللي تجيلي. وقال: هل تهب، هي المرأة تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهل تهب الملكة نفسها من السوق تقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فكان جزاؤها انها لا تستحق ان تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت تندب حظها حتى ماتت هذه المرأة بعد ذلك، ان هي فرطت في امر عظيم وشرف عظيم لها ان تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما يحرم عليه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بالحرة الكتابية. يجوز للمسلمين أن يتزوجوا من المسلمات، ويجوز لهم من المحصنات من أهل الكتاب، أما هو لا يجوز له أن تكون امرأته كتابية يهودية أو نصرانية، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. كيف يقال زوجة النبي صلى الله عليه وسلم هذه نصرانية أو يهودية؟ أم المؤمنين، هم مؤمنون، وهي تكون نصرانية أو يهودية؟ هذا لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. أمال ماريا القبطية، ماريا هذه لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت أم ولد ثم أسلمت، هذه مالية قبطية يعني من أهل مصر، وأهل مصر كان يطلق عليهم القبط، أقباط مصر يطلق عليهم هذه تسمية لجميع أهل مصر، فهي مالية القبطية يعني المصرية، أرسلها ملك مصر هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، المقوقس عظيم مصر أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي وفتها سيرين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وأعطى لحسان بن ثابت الأخرى، فكانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له منها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام. فهذه المرأة لم تكن زوجة حين جاءت وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أمة، لم تكن زوجة له. ولازم نفرق بين الأمة والزوجة. الأمة ملك يمين يملكها، زي ما بيشتري الإنسان الشيء بيشتري الأمة أو توهب له الأمة، إنما الزوجة لا تشترى. الزوجة يتقدم الرجل يخطبها من أهلها فشرفت بذلك هذه حرة، والأخرى أمة، الأمة تباع وتشترى. فكانت هاجر أم إسماعيل على نبينا عليه الصلاة والسلام كانت أمة لإبراهيم، بخلاف سارة، سارة كانت زوجة لإبراهيم، أما هاجر فكانت أم ولد لإبراهيم، كانت أمة تملكها سارة، أهداها لسارة ملك مصر أيضا، أهدا ملك مصر أراد أنه يأخذ سارة من إبراهيم، فإبراهيم خاف عليه الصلاة والسلام فسأله من هذه، قال أختي، قال أختي، خاف أن يقول زوجتي فيقتله ويأخذها، فقال أختي، فأخذها منه وأراد أن يأتيها، فدعا إبراهيم ربه ودعت سارة ربها، فأنقذها الله عز وجل من الرجل وأصابه كالشلل وسقط ولم يقدر أن يقوم، صرع مرة واثنين وثلاثة، في النهاية قال إنما جئتموني بشيطان، وأرسلها إلى إبراهيم وأهدى لها هدية، كانت الهدية من الرجل لسارة كانت هاجر، فهاجر من هنا من مصر، هي من أقباط مصر أو من أهل مصر، أهديت إلى إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. فسارة أخذت هاجر ثم أهدتها وهبتها لإبراهيم، فكانت أمة لإبراهيم وليست زوجة له. ودي شيء يخطئ فيه كثيرون من الناس وكثير من المشايخ، ما عرفش يفرق بين الأمة أم الولد وبين الزوجة. يوم تسمع كثير ممن يتكلم في ذلك يقول لك هاجر زوجة إبراهيم، لا لم تكن زوجة، إنما كانت سرية، كانت أمة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام. الزوجة ليس للرجل أن يأخذ زوجته ويتركها في مكان وينصرف عنه، الزوجة لها حقوق شرعية، إن كان يتركها يطلق المرأة ولا يتركها في مكان وينصرف عنه. الأمة يجوز له ذلك، وقد أمره الله عز وجل أن يأخذ هاجر أم إسماعيل وأن يتركها في مكة في القصة الجميلة العظيمة اللي معروفة. فسارة كانت زوجة لكن هاجر لم تكن زوجة، كانت أم ولد، أم ولد يعني أمة لإبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كما كانت ماريا القبطية أم ولد للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فاستولدها كان منها إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي ولم يبلغ العامين، توفي قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليل، توفي إبراهيم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان مولود في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، توفي قبل وفاته بعدة أشهر صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوز له أن يطأ بملك اليمين من الكتابيات، هذه كانت كتابية ثم أسلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إنه يتزوج هو صلى الله عليه وسلم بامرأة تكون كتابية يهودية أو نصرانية، لا، لا تكون أم المؤمنين كافرة يهودية أو نصرانية. أيضا مما يحرم عليه صلى الله عليه وسلم نكاح الأمة، فرق بين نكاح الأمة بمعنى زواج يتزوج الأمة، هذا ليس النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليس للمسلمين الأغنياء، ليس لهم أن يتزوجوا من الإماء، إنما هذا يكون في حالة إن إنسان يخاف على نفسه العنت، وأيضا يضيق ذات يده فلا يجد مالا يتزوج حرة فيرخص له في أن يتزوج الأمة. يبقى هنا يتزوج الأمة حالة، وإنه يملك الأمة حالة تانية. الذي يتزوج الأمة سيكون الأولاد كأمهم عبيدة، سيكونون عبيدة، إذا كان الرجل عبدا والأمة هذه أمة سيكون الأولاد كذلك. كذلك إذا تزوج الرجل الحر من الأمة ولم يشترط أن الأولاد هؤلاء يكونون أحرارا سيصير الأولاد عبيدا. لذلك منع المسلمون من نكاح الإماء، زواج بالإماء إلا بشروط ضيقة، ضيق عليه في ذلك حتى لا يتسع الأمر فيكون أولاد المسلمين عبيدا. فمنع الله عز وجل من نكاح الإماء إلا بهذه الصورة، أن يكون الإنسان فقيرا ويخاف على نفسه العنت، يبقى يرخص خلّه الله عز وجل وأن تصبروا خير لكم. لكن الوطء لملك اليمين أولاد منها أحرار، لأنه اشتراها، اشترى هذه فهي ملكه، فإذا خلف منها أولاده أحرار، فإذا توفي هو صار فيها حر، يعتقها أولادها لتصير ملكا لأولادها، يرثون الملك فيها ولا يجوز لهم أن يملكوها فتصير حرة بعد ذلك. ده الفرق بين الأمة وبين الزوجة. حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أشياء تنزيها له صلى الله عليه وسلم وتطهيرا وبيان لهذا الإعجاز اللي في هذه الشريعة. من ذلك منع الكتابة تحريما قدريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا تعلم القراءة والكتابة، ولا أن الله سبحانه تبارك وتعالى أوحى إليه بها بحيث أن يعرفها من غير تعلم، لا يعرف القراءة ولا الكتابة. ولا يشكل على ذلك أنه كتب مرة اسمه، أي إنسان قد يكون لا يكتب ممكن يعرف يكتب اسمه خاصة إذا رأه كثيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شيء كان المرة الوحيدة كانت كأنها معجزة من الله عز وجل أن يكتب اسمه في أيام الحديبية، في الحديبية لما حدث الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وكتب علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصحيفة، فلما كتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركون يأبون ذلك، يجي أبو سهيل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا اكتب، لو نعلم أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام لاتبعناك، ولكن لا اكتب اسمك واسم أبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي امحو رسول الله واكتب محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فرفض عليه قال لا والله لا امحو، لا امحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم محاها بيده، كانت أول مرة يكتب صلى الله عليه وسلم، فكتب اسمه في الصحيفة صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فلم يكتب أبدا صلوات الله وسلامه عليه، ولا قرأ كتابا، قال الله سبحانه وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه إذا لارتاب المبطلون. إذا هنا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يقرأ ولا يكتب. طب لو كان يقرأ ويكتب كان حصل إيه؟ إذا لارتاب المبطلون، لأنه قالوا راح تعلم من أهل الكتاب وجي يكتب لنا بيترجم الكلام بتاعهم لهنا ويقول لنا القرآن أنا اللي جايبه من عند ربنا وهو جايبه من هؤلاء. فلذلك جعله الله عز وجل لم يطلع على صحيفة قبل ذلك، لم يقرأ التوراة، لم يقرأ الإنجيل، لم يقرأ كتبا قبل ذلك، لم يقرأ في أساطير الأولين، وكل الناس يعرفون ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه، فكانت معجزة له صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء أن العرب العادة فيهم أن يكون الإنسان يجيد فصيح في اللسان، فيجيد الشعر ويجيد الخطابة، يعتبر دي من فروسية الإنسان إن يكون بطلا فيقاتل بالسيف والرمح، وأيضا باللسان يتكلم في الخطابة ويتكلم بالشعر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمنع من الشعر تماما، منع من الشعر تماما، لا يتكلم بالشعر صلوات الله وسلامه عليه، بل لعله إذا تكلم بشعر لأحد من الناس إن يبدل شيء مكان شيء، يحط الأفية بتاعتها في أولها وفي آخرها يضع الكلام العادي وما تفرقش عنده صلوات الله وسلامه عليه. فكان من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول نشهد أنك رسول الله وما علمناه الشعر، الله عز وجل يقول ذلك. فشوف لما واحد من المشركين يقول من المؤلفة قلوبهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، يعني تخلي النصيب بتاعي تقسمه بين عيينة وبين الأقرع، هذا الشعر اللي موزونة تسمعها، موزونة لها موسيقى فأنت تسمعها، أي شعر تسمعه تسمعه إن ليه موسيقى وهو بيطلع في الكلام. قل أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، الوزن بتاعها طلع عمز المزيكا لما يقراها، لما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يقول أأنت الذي تقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين الأقرع وعيينة، انكسرت تفعيلة البيت راحت خالص. قال له فضحك الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يقول بين عيينة والأقرع، موزون الوزن بتاعها كده، فهنا لا تفرق عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وما علمناه الشعر عليه الصلاة والسلام. وإن كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يقولون الشعر، كل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الشعر، عمه أبو طالب قال قصيدة عظيمة في مدح النبي صلوات الله وسلامه عليه، وغيره العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وغيرهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من الكلام بالشعر. هنا ربنا يذكر الشعراء يقول لنا فيهم إيه، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا بعد ما ظلموا. يبقى هنا المؤمنون الذين يقولون الشعر قليلون، الأكثرون من الشعراء يتبعون في كل واد يهيمون، يروح في كل واد، ولذلك يقولون عن الشعر إنه أجمل الشعر أكذب الشعر، هذا أجمل الشعر، يعني في مبالغات كثيرة وفي محسنات بديعية كثيرة، فكل ما يزداد الشعر في الكذب كل ما يزداد جمالا عند من يسمعه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يتكلم بذلك عليه الصلاة والسلام، فمنعه الله سبحانه قدرا من ذلك. يبقى هذا شرعا ليس له أن يتكلم بالشعر، وقدرا لم يعلم ذلك صلى الله عليه وسلم عليه، وكان هذا في حق غيره قد يكون مدحة للغير، أما للنبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يتكلم بالشعر. أيضا حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس، والمعنى ان اي واحد من الناس ممكن يشوف واحد عنده حديقه جميله يقول يا ريت يكون عندي زي دي، شوف قصر جميل يتمنى، يتمنى اللي يعجبك انت حر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ارضى بما انت فيه، لا تمدين عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا. يبقى حرم على النبي صلى الله عليه وسلم ان يتطلع الى غنى، ان يتطلع الى دنيا، يتطلع لا، ليس له ذلك عليه الصلاه والسلام. ولذلك كان يذكر انه ما يسره صلى الله عليه وسلم ان يكون عنده جبل احد ذهب يبقى عنده ثلاثه ايام، قال الا قلت بيدي هكذا وهكذا وهكذا، جبل أحد ذهب يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم ينفقه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، إلا اللي يشيل منه إيه؟ مش هيحوش نفسه شيئا منه لا، ولكن يدخر شيئا يكون لدين عليه، صاحب دين متأخر ما هوش موجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم يأخر له ماله حتى يعطيه دينه. أحل الله سبحانه تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم أشياء ليست لغيره، فمن ذلك خمس المغانم، فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس، قال اعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لما هنا للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس، هو يقول للناس إيه صلى الله عليه وسلم، يقول ليس لي من المغانم شيء إلا الخمس، طب هتعمل إيه بالخمس؟ قال والخمس مردود عليكم، حتى الخمس الذي سيأخذه صلى الله عليه وسلم سيتكرم عليه الصلاة والسلام ويعطي للضيف ولابن السبيل وللأرملة والمسكين، يوزع هؤلاء ومنه يأخذ رزقه هو صلى الله عليه وسلم وطعامه وطعام أهل بيته عليه الصلاة والسلام. أيضا كان للنبي صلى الله عليه وسلم ما أحل له كما ذكرنا الزيادة على أربع نسوة عليه الصلاة والسلام لحكمة التشريع وتبليغ الشريعة. كان له أيضا صلوات الله وسلامه عليه أن يتزوج ممن وهبت نفسها له عليه الصلاة والسلام، له أيضا أن يتزوج بغير ولي، يعني إذا تزوج امرأة بالشرط يكون وليها موجودا، وهذا لا يجوز للمسلمين، قال الله سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نهى النساء أن تتزوج المرأة بغير ولي، قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لكن هو صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عنه النبي أولى بالمؤمنين، يبقى أي ولي يكون امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أولى منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك تزوج بزينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم من غير ولي بل بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك مما أبيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل مكة ويقاتل فيها، وقال إنما أحلت لي ساعة من النهار، أحلت لي ساعة ولا تحل لأحد بعد، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم هذا حلال أن يدخل مكة ويخرج أهلها من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، وأن يقاتل فيها ساعة من النهار، وبعد ذلك حرمت عليه وعلى غير صلاة الله وسلامه عليه. مما يختص به أيضا عليه الصلاة والسلام أنه لا يورث، كل إنسان إذا مات أهله يرثون، أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كان له نصيب من فدك ونصيب من خيبر صلى الله عليه وسلم، كان له صفي من المغانم وله خمس الخمس من الفيء وله خمس المغانم، ومع ذلك لما مات كل هذا صرفه، ليس شيء من ذلك ترثه السيدة فاطمة رضي الله عنها، ولا يرثه علي ولا يرث أحد من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، قال نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، كل ما نتركه من مال فهو صدقة ولا يورث هذا المال. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من خصوصياته أن نكاحه لنسائه لم ينفسخ هذا النكاح بالوفاة، إذا مات النبي صلى الله عليه وسلم عليه فلا يحل لامرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج غيره عليه الصلاة والسلام، بل هي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، فليس لها أن تتزوج من غير النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فصارت أما للمؤمنين. هذه من الأشياء التي أبيحت للنبي صلى الله عليه وسلم وما حرم عليه وما اختص به صلوات الله وسلم عليه. من خصوصياته أيضا عليه الصلاة والسلام أن الله جعل الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، هذا مما ميز به على الأمم السابقة، أن الأرض فيها الماء يتوضأ منها، إن لم يجد ماء تيمم من الأرض، الأرض يصلي في المسجد، يصلي في البيت، يصلي في الطريق، الأرض كلها مسجد وطهور، يجوز الإنسان أن يصلي على الأرض، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.